أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام لا زال في المسألة 375. انتهى الكلام إلى ما إذا أصيبت الشفة العليا، السيد الماتن ذكر بأنه إذا أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها 133 دينارا وثلث دينار. قلنا هذا هو الموجود في الكافي، من الرواية اللي ينقلها الكافي موجود بها هذا، لكن في المقابل في الفقيه والتهذيب الموجود أن الدية هي 166 دينارا وثلث دينار. قلنا في العلامة المجلسي كأنه رجح ما في التهذيب والفقيه على ما في الكافي. في الدرس السابق كنا بأنه ما ذكره من الأمور لا يبرر هذا الترجيح. يظهر من السيد الماتن أنه يعكس، يعني يرجح ما في الكافي على ما في التهذيب والفقيه، لأنه أفتى بأنه فيها يقول 133 دينارا وثلث دينار، وهذا هو الموجود في الكافي. فيظهر أنه يرجح ما في الكافي على ما في الفقيه والتهذيب. هذا أيضا مو واضح وجهه، أن هذا الترجيح يعني ما هو الوجه فيه. لابد من توجيهه بمثل ما يدعى من أضبطية الشيخ الكليني من الشيخ الطوسي، حتى إذا كان معه الشيخ الصدوق. هذي لابد أن يدعى أن الشيخ الكليني أضبط في نقل الأحاديث من الشيخ الطوسي حتى إذا اجتمع معه الشيخ الصدوق، وهي دعوة يعني تحتاج إلى إثبات. فيبقى أنه شلون نخرج ما ذكره السيد الماتن، يعني على أي أساس السيد الماتن حكم بأن الدية هي 133 مكسور لا 166 مكسور؟ يمكن أن يكون السيد الماتن ناظر إلى هذا، أنه هذه الروايات، هذا النقل في الرواية حيث أنه متعارض، يعني ما ينقله الشيخ الكليني يتعارض مع ما ينقله الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، ويتعارضان لا مرجح يتساقطان، فتصل النوبة إلى الأصول العملية. بطبيعة الحال الأصل العملي هو ما يقول السيد الخوي، هو 133 مكسور، لأن الزائد ينفى بإصالة البراءة، الزائد يكون منفي بالأصل. عندما تصل النوبة طبعا إلى الشك، نشك واقعا بأنه الدية في هاي الحالة هل هي 133 مكسور أو 166 مكسور، عندما تصل النوبة إلى الشك يجي الأصل العملي، عندما رأم بين الأقل والأكثر حتى استقلاليين، بالنتيجة يمكن نفي الزائد بماذا؟ بالبراءة، فيتعين حينئذ 133. لكن 133 يتعين مو باعتبار أنها هي دية في المقام، نعم، باعتبار صارت البراءة أصل عملي يثبت بأنه أنت فعلا عملا في مقام العمل أنت ما يجب عليك أن تدفع أكثر من 133 مكسور. على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في تخريج ما ذهب إليه السيد الماتن من فتوى. ثم بعد ذلك الفقرة الأخيرة في المسألة يقول: وإن أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا في مقابل الشفة العليا، إذا أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها 333 دينارا وثلث دينار. هذا هو الموجود في الرواية المعتبرة المعتبرة الظريف المتقدمة بهذا النص. وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا، إن أصيبت يعني الشفة السفلى، هنا يتحدث عن الشفة السفلى، شينا قبيحا فديتها 333 دينارا وثلث دينار. زين، هذا اللي ذكر السيد الماتن، وهذا دليل أن المعتبرة تقول بذلك. هاي المعتبرة في الباب الخامس من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول، وإن أصيبت فشينا شينا قبيحا فديتها 300 إلى آخره. لكن هذه الرواية، الملاحظة اللي يعني هي أن هاي الرواية بعد أن تذكر ذلك تقول وذلك نصف ديتها 333 دينار وثلث دينار. يقول هاي هي الدية في المقام، وذلك يقول هو نصف ديتها. ليش؟ لأن الرواية افترضت أن دية الشفة السفلى 666 كما قلنا في الدرس السابق، 666 وثلثا دينار. فليفهم من هاي الرواية أن الدية في هذا الفرع هي نصف دية الشفة، وأن الرواية إنما ذكرت أنه الدية في هذا الفرع أنه عبارة عن 333 والثلث، باعتبار أن هذا يمثل نصف دية الشفة السفلى على القول الثاني في دية الشفة السفلى على ما ذكرنا في الدرس السابق، اللي الرواية بانية عليها، الرواية بانية على أنه هناك فرق بين الشفة العليا والشفة السفلى، وأن دية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت هي 666 وثلثا دينار. الرواية لما تجي إلى هذا الفرع، إذا أصيبت فشينت السفلى شينا قبيحا فديتها 300 وكذا، ثم يقول وذلك نصف ديتها، يعني نصف دية الشفة السفلى. يفهم منك أن الدية إذا في الشفة إذا أصيبت وشينت شينا قبيحا ديتها نصف دية الشفة، نصف دية الشفة. وحيث أن الرواية تبني على أنه دية الشفة السفلى 666، فدلت أنه ديتها إذا أصيبت فشينا شينا قبيحا هي 300 وكذا وكذا إلى آخره. خب، من لا يؤمن بذلك، من يرى بأن دية الشفة السفلى هي مساوية لدية الشفة العليا، وأن الدية هي ماذا؟ هي 500، كما أن الشفة السفلى ديتها 500. في هذه الحالة كأنه إذا فرضنا أن استفدنا هذا المعنى، أن الرواية تقول أن الذي يثبت في الشفة إذا أصيبت وشينت شينا قبيحا الذي يثبت فيها هو نصف دية الشفة، غاية الأمر أن الرواية طبقتها على من؟ على القول الثاني، فذكرت بأنه فيها 300 مكسور. هذا إذا استفدنا أن فيها نصف دية الشفة، قمنا نقول بأنه دية الشفة السفلى 500، فلا بد أن يلتزم بأن إذا أصيبت فشينت شينا قبيحا فيها 250 مو 300 مكسور كما ذكرت الرواية. بس هذا موقوف على أن نستفيد من قوله وذلك نصف ديتها، كانوا يقول أن هذا اللي ذكرناه 300 مكسور كذا هو يحقق الدية المفروضة في المقام. شنو هي الدية؟ نصف دية الشفة. كأنه هناك فتح حكم كلي، أن الشفة مطلقا إذا أصيبت فشينت شينا قبيحا فيها نصف دية الشفة، نصف دية الشفة. فإذا كان كذلك حينئذ، لأنه بالعبارة هكذا يقول، فذلك نصف دية ماذا؟ دية الشفاء، نصف ديتها، فكأن اللازم هو نصف الدية. 333 يقول هو نصف الدية فيتحقق الغرام. هذا إذا فهمنا منه أن اللازم في هذا الفرع هو نصف الدية، حينئذ من يقول بأن دية الشفاء سبلا 500 يستطيع أن يتمسك بهذا لإثبات أن اللازم في ماذا شقت وشينت إذا أصيبت وشينت شينا قبيحا فيها 250. هذا احتمال في الرواية، لكن في المقابل أنه هذا ما طبق على الشفة العليا، في الشفة العليا ما طبق هذا. الشفة العليا لا إشكال عندهم في أنه فيها 500، في الشفة العليا قال فإن شترت فشينت شينا قبيحا، ما قال 250. لو كان هذا حكم كلي أن الشفة إذا أصيبت فشينت شينا قبيحا فيها نصف دية الشفة، كن يطبق على العليا أيضا، بينما في العليا قال لا بها 133 دينار حسب أحد النقلين، حسب النقل الآخر 166 مكسور. على كل عام مو نصف دية الشفا. هذا شوية قد يخلي الإنسان يتوقف في هذه الاستفادة. هذا ما يرتبط بما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 376. قال في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي اخضراره 3 دنانير، وفي سوداده 6 دنانير. يبدو منهم أنه لا خلاف ولا كلام في الإحمرار والإخضرار، وأنه في إحمرار الوجه باللطمة فيها دينار ونصف، في إخضرار الوجه فيه 3 دنانير، هذا لا خلاف فيه. بل هناك دعاوى إجماع في الانتصار للسيد المرتضى في الخلاف للشيخ الطوسي المهذب البارع لابن فهد، دعوى الإجماع على ذلك. إنما الخلاف في الإسوداد، إذا كانت اللطمة موجبة لإسوداد الوجه، كلام أنه هل فيه 3 دنانير كالإخضرار أو فيه 6 دنانير، أكو خلاف فيما بينهم. ذهب إلى الأول، يعني أن فيه 3 دنانير كالإخضرار، الشيخ المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في الانتصار وسلار في المراسم وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر، وحكي عن الانتصار أنه من متفردات الإمامية أن فيها 3 دنانير كالإخضرار، فلا فرق بين الإخضرار والسوداد. وذهب إلى الثاني الشيخ الصدوق في المقنع والشيخ الطوسي في النهاية والخلاف وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في الشرائع والنافع والعلامة في التحرير والمختلف وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعة والروضة على ما حكي. على كل حال يدل على حكم الإحمرار والإخضرار وعلى القول الثاني في الأسوداد، يعني أن فيه 6 دنانير، يدل على ذلك رواية معتبرة وهي موثقة إسحاق بن عمار المروية في الباب الرابع من أبواب الشجاج، الحديث الأول. الرواية روية الشيخ الكليني، صاحب الوسائل يروي ينقل عن الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار، لا إشكال في أن الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها 6 دنانير، فإن لم تسود واخضرت هذا الإخضرار فإن أرشها 3 دنانير، وإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها 1.5 دينار. صريحة الرواية، شيخ الطوسي يروي الرواية بسند صحيح، وكذلك الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية أيضا بسند صحيح. الرواية معتبرة سندا وتامة دلالة على ما ذكره السيد الماتن بما فيه أن الأسوداد يختلف عن الأخضرار، أسوداد فيه 6، أخضرار فيه 3 دنانير. زين، زين، الشيخ المفيد والسيد المرتضى والسلار وابن زهرة وابن إدريس دول شلون ذهبوا إلى أن فيها في الأسوداد 3 دنانير كالأخضرار مع وجود هذه الرواية المعتبرة سندا والصريحة في أن فيه 6 دنانير؟ الشيخ ابن إدريس في السرائر استدل بإصالة الوراء، إصالة الوراء قلنا نأخذ بالثلاثة المتيقنة هذه والزائد ننفي بإصالة الوراء فيثبت في الأسودات 3 مو أكثر، لكن هذا الكلام إنما يتم بناء على عدم العمل بأخبار الآحاد كما هو مسلكه، شيء معروف أنه لا يعمل بأخبار الآحاد هو والسيد المرتضى على ما قيل، بناء على عدم العمل بأخبار الآحاد وهي الرواية من أخبار الآحاد، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية ومقتضى الأصول العملية واختصار على 3. وأما إذا قلنا بأننا نعمل بأخبار الآحاد وإذا كان واجد للشراط نعمل بها، فلا مجال لما ذكر مع وجود هذه الرواية المعتبرة. لذلك واحد يتعجب سيد المرتضى وابن إدريس قلنا مبناهم هذا، لكن الشيخ المفيد سلار ابن حمزة ابن زهرة، لا سلار وابن زهرة ابن حمزة ما موجود، ذول لماذا لم يعملوا بهذه الرواية؟ الرواية مروية في الكتب الأربعة معتبرة سندا، ما بها كلام في سندها، ماكو كلام دلالتها واضحة، لماذا لم يعملوا بها؟ اللهم أن نفترض أنه ما مطلعين عليها أو لا مطلعين عليها لكنهم يرون ماذا؟ أنها غير تامة سندا، غير تامة سندا، لا نفترض واحد، لكن هذا هاي الفروض كلها بعيدة، والسبب في بعدها هو أن هاي الرواية نفسها هي مستندهم في إثبات الحكم في الإحمرار والإخضرار، هي مستند، هي هاي الرواية مستند، يعني ماكو مستند آخر لإثبات أن في الإحمرار الوجهي 1.5 دينار، في إخضرار الوجهي 3 دنانير، مستندهم في إثبات هذه الأحكام هي عبارة عن هذه الرواية، لأنه يبدو أنه لا يوجد دليل آخر يدل على هذه الأحكام في هذين الموردين، فهي مستندهم، فكيف نقول بأنهم غفلوا عنها لم يطلعوا عليها أو أنهم يرون أنها غير تامة سندا؟ بعيد جدا هذا. على كل حال هذا هو الموجود، الجماعة بنوا على ماذا؟ على أن فيها في الأسوداد 3 دنانير بحسب ما يعني بحسب ما وصل إلينا، وما يعني الصناعة تقتضي في المقام هو العمل بهذه الرواية لأنها رواية تامة سندا وتامة دلالة، وإن عجزنا عن يعني عن تفسير لماذا ذهب هؤلاء إلى القول الآخر إلى أن فيها 3 دنانير على كل حال في تكليفنا احنا رواية وصلتنا ومعتبرة سندا وتامة دلالة وتدل على ان في الاسوداء 6 دنانير، فلا بد ان نعمل بها. هذه الرواية المعتبرة ظاهرها هو أنه هاي الأحكام تترتب على وجود هذا الأثر للطمة، وجود هذا الأثر للطمة هو الإحمرار إخضرار الأسوداد، فإذا ضربه ضربة لطمه لطمة فأوجب إخضرار الوجه، هذا فيه 3 دنانير من دون فرق بين كانت هاي الضربة استوعبت الوجه كله أو لم تستوعب الوجه، ومن دون فرق بينما إذا بقي هذا الأثر أو زال بعد ذلك، كل هذا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ظهور الرواية وإطلاق الرواية. اشتراط هاي الأحكام ببقاء الأثر وعدم زواله هذا ينفيه الإطلاق في الرواية، كما أن اشتراط هذه الأحكام باستيعاب الوجه بتمامه هذا هم ينفيه ماذا؟ ينفيه الإطلاق في الرواية. الرواية تقول إذا لطمه لطمة في اللطمة، شنو الرواية تقول؟ في اللطمة يسود أثرها في الوجه 6 دنانير، قال لطمه لطمة فسود أثرها، ما استوعبت، يصدق هذا. بعد ذلك زال الأثر، أيضا يصدق ذلك. مقتضى إطلاق الرواية هو عدم اشتراط، عدم الاشتراط ببقاء الأثر أو اشتراط ماذا؟ أو اشتراط الاستيعاب، ينفى هذا الاشتراط أو احتمال الاشتراط ينفى بماذا؟ بإطلاق الرواية. بعد ذلك نبحث أن الوارد في الرواية، يعني الموضوع الذي ذكر في الرواية هو اللطمة، عنوان اللطمة، في اللطمة قال. اللطمة في اللغة هي الضرب على الوجه بالكف بباطن الراحة كما في الصحاح، الضرب على الوجه بالكف بباطن الراحة، ومن هنا تطرح هذه الأسئلة، أن هذا الحكم أولا أول شيء ينطرحه هو أنه هل يختص بالوجه أو لا، أنه يشمل ماذا؟ يشمل غير الوجه، الرأس مثلا، البدن، إذا ضربه على بدنه فأوجب الإحمرار البدن أو سداده أو إخضراره، تترتب هذه الأحكام أو لا، أن هذا شيء مختص بماذا؟ بالوجه. هذا البحث سيجي عندما يتعرض له السيد المعتد، سنبحثه. الشيء الآخر اللي يعني يقع مور السؤال هو أن هذا أن هاي الأحكام هل تختص بالضرب؟ بالضرب، لأنه هي الضرب ما موجود في الرواية، اللطمة، لكن اللطمة مفسرة بالضرب، الضرب براحة، الضرب على الوجه براحة الكف بالكف، الضرب على الوجه بالكف، فهل تختص بالضرب؟ فلا تشمل ما لا يصدق عليه أنه ضرب، أفرض من قبيل العض، عض فيحدث احمرار أو يحدث خضرار أو يحدث سوداد مثلا، تترتب هذه الأحكام أو لا، أن هذه الأحكام تختص بما إذا كان الموجب لحدوث الأثر هو الضرب، ما لا يصدق عليه الضرب ما تشمل هاي الروايات. هذا بحث. أكو بحث آخر في أنه هاي هذه الأحكام هل تختص بالضرب باليد أو براء بالكف حسب تعبير بعض اللغويين، براحة باليد، شيء ممكن الكف، هل تختص باليد أو تشمل الضرب بالرجل اللي يسمى بالرفس أو الضرب بالعصا، ضربه بالعصا فأوجب احمرار الوجه أو سودادة أو اخضرارا. ترتب هذه الأحكام أو لأن هذه الأحكام مختصة بالضرب باليد، باليد، فلا تشمل الضرب بغير اليد كالضرب بالرجل أو بالعصا أو بالصوت مثلا وأمثاله. هذا بحث آخر. البحث الأخير هو أنه هل تختص بالضرب براحة اليد يعني بالكاف، هل تختص بالضرب بالكاف أو لا أنها تشمل الضرب بظاهر الكاف؟ ضرب باليد، ضرب باليد بالنتيجة، لكن ليس براحة اليد وإنما بظاهر اليد. فهل تشمل الضرب بظاهر اليد؟ ضربه هكذا فأوجب الإحمرار أو الإصفرار، تترتب هذه الأحكام أو لا؟ هذه أمور لا بد من بحثها حتى نصل إلى نتيجة. بالنسبة إلى الأول قلنا سيأتي الكلام عنه عندما يتعرض له السيد الماتن في نفس هذه المسألة. وأما الثاني وهو مسألة الاختصاص بالضرب وأنها لا تشمل ما لا يصدق عليه الضرب كالعظ مثلا، حتى مو العظ، لو دفعه على الحائط بقوة فأوجب هذا الإحمرار، ما يصدق عليه الضرب، أو أوجب السوداد مثلا لا يصدق عليه ماذا؟ الضرب. هل تشمله أو لا؟ ظاهر جماعة من فقهائنا كالمحقق والعلامة وغيرهم عدم الاختصاص بالضرب، ما يختص بالضرب، ولذا عبروا بالجناية، محقق عبر بالجناية ما عبر بالضرب ولا باللطمة، عبر بالجناية. في الشراع يقولوا لو اشتملت الجناية على غير جرح فأحدث انتفاخا، الجناية في الحكومة، يقول بها حكومة هاي مو مع الكلام ده، بعد انتفاخ في الحكومة، وإن أحدث تغير لون، الجناية أحدثت ماذا؟ تغير اللون، فإن كان احمرارا ففيه دينار ونصف إلى آخر عبارته. فما فرض الضرب ولا فرض اللاطم وإنما فرض الجناية، الجناية عام، جناية كما تصدق على الضرب باليد الموجب للإحمرار أو الإصفرار، كذلك تصدر على تصدق على ماذا؟ على الرفس بالرجل، على على العض، ما لا يصدق عليه الضرب، هي جناية أو رمي إلى الأرض بقوة فأوجب الإحمرار أو الإخضرار، هم جناية، فلا تختص بماذا؟ بخصوص ما بخصوص الضرب، بل تشمل أيضا غير ما لا يصدق عليه ماذا؟ عليه الضرب. بناء على هذا الكلام حينئذ الحكم كما يشمل الضرب باليد والضرب بالعصا والضرب بالصوت كذلك يشمل ما لا يصدق عليه الضرب أصلا كالعض والقافل على الجدار وأمثال هذه الأمور اللي يصدق عليها أنها جناية، يقول أيضا تترتب هذه أحكام. لكن الجماعة قالوا أن التعدي إلى مطلق الجناية مشكل، أن التعدي إلى مطلق الجناية حتى العض حتى كذا مشكل، هذا لأن الرواية تقول اللطمة، اللطمة هي الضرب باليد، إذا قدرنا نتجاوز مسألة اليد وقلنا أن اليد لا خصوصية لها وجزمنا بذلك ما يدعي السيد الماتي أنه ما نحتمل خصوصية لليد، فنتعدى إلى الضرب بغير اليد، ممكن إلى الضرب بغير اليد، ضربه برجله، ضربه بالعصا، فنتعدى إلى غير اليد. أما نتعدى إلى مطلق الجناية بحيث الضرب أصلا ما يصدق، هذا مو واضح، على الأقل نقول مو واضح، يعني هذا التعدي يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، الجزم بعدم الخصوصية، يعني كل إنسان يجزم بأن الضرب لا مدخل له في الحكم، أصلا لا مدخل له في الحكم. كل ما يوجب الإحمرار أو الإخضرار أو الإسوداد هذا حكم ضرب أو مو ضرب. الجزم بعدم خصوصية الضرب هذا ما موجود، انصافا ما موجود. ليش؟ لأنه أكو احتمال أن الضرب يكون دخيل في هذا الحكم، فلذا التعدي يكون ماذا؟ يكون مشكل. يبقى التعدي من الضرب من الضرب باليد إلى الضرب بغير اليد، وبشكل وشيء آخر يبقى التعدي من إذا ما قبلنا هذا فنقول أنه هل نتعدى من الضرب بالكف إلى الضرب بظاهر الكف، هذا شيء آخر. كل منهما في الحقيقة هو هذا، يعني القاعدة العامة فيه شيء مسائل، التعدي دائما يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية أو استيضاحها بشكل كلش واضح، عدم الخصوصية. طبعا الضرب بظاهر الكف ما أدري عرفا كان يصدر عليه اللطم، لطمه على وجهه، لا وإن كان كلمة اللغوية ما ساعد على هذا، يعني يقول الضرب بباطن الراحة أو الضرب بالكف، لو كان يقولون ضرب باليد حينئذ هي كما تشمل باطن اليد تشمل أيضا ظاهر اليد. على كل حال التعدي إلى هذين الأمرين، إلى الضرب بالعصا والضرب بالرجل والضرب بظاهر الكف، هذا يحتاج إلى جزم بعدم الخصوصية. وما يكون حكم الجزم بعدم الخصوصية؟ اللي يدعي الجزم بعدم الخصوصية مثل السيد الماتي يقول نجزم بأنه لا خصوصية لليد، يد ما لها خصوصية، حكم مترتب على الضرب كأنه الموجب للإحمرار والموجب للإسوداد، اليد ليس لها خصوصية، فنتعدى إلى الرجل، إلى الضرب بالعصا، إلى الضرب بالصوت وأمثاله. أما إذا ما استوضحنا هذا المطلب الكلام مشكل يكون. هذه ما ذكر قال في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي اخضراره 3 دنانير، وفي سوداده 6 دنانير. وإن كانت هذه الأمور في البدن، هذا اللي قلنا البحث الأول أنه تعدي إلى غير الوجه، تعدي إلى غير الوجه، وأن الرواية تذكر الوجه، اللطمة يسود أثرها في الوجه. اللغويين أيضا عندما يعرفون اللطمة يقولون هي الضرب على الوجه بباطن الكف أو براحة الكف، هم يعرفوها على الوجه يعني خصوها. السيد الماتن يقول بأنه وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه. هذا الشيء اللي ذكره السيد الماتن تدل عليه هي نفس المعتبر اللي قلناها معتبرة إسحاق، لكن بحسب نقل الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في نقل لهذه الرواية زاد هاي العبارة، أضافها، قال وفي البدن نصف ذلك، وفي البدن نصف ذلك، يعني الرواية تصير في اللطمة يسود أثرها كذا إلى أن يقول فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك. بناء على ما نقله الشيخ الصدوق يثبت حينئذ ما يقول السيد الماتن من أن وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه. لكن الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الكليني في الكافي هذه الزيادة ما موجودة، هذه الزيادة ليست موجودة في ما نقلاه من الرواية. فهل يؤثر ذلك على الاستدلال بما رواه الشيخ الصدوق في محل الكلام أو لا؟ هذا يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.